أئمة المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا مع أستاذنا الشهيد الصدر وهو يتحدث عن صورة الاقتصاد الإسلامي في المجتمع الإسلامي. ما كان يكتبه في اقتصادنا هو نظرية أو محاولة لفهم الاقتصاد بشكل عام، لكن كما ذكرنا بالأمس عندما وجه إليه جملة من طلابه أسئلة حول قدرة الإسلام بعد انتصار الثورة الإسلامية على تقديم تشريعات لازمة للدولة، اقتصاد الدولة، اجتماع الدولة، فكانت إجابة الشهيد الصدر وهي آخر ما كتبه من عمره الشريف 6 كراسات، هي أعيد هذه الكراسات: لمحة عن دستور الجمهورية الإسلامية، وقد استفاد كاتب الدستور من فقرات واضحة في كتابات من كتابات الشهيد الصدر، ثم خط الخلافة والشهادة والاقتصاد الإسلامي وخطوط تفصيلية عن الاقتصاد الإسلامي للكتابين، والأسس العامة للبنك الإسلامي ومنابع القدرة في الدولة الإسلامية، وهي تمثل أرقى ما كتب في هذه الجانب في الفكر الإسلامي سنيه وشيعيه. السيد يحدثنا، والكتاب إن شاء الله راح يجيبه الجماعة يقدموه هدية لكم، يحدثنا السيد عن عناصر الصورة الكاملة للاقتصاد الإسلامي، فيتحدث عن ما يلي، يعطي قواعد. هاي القواعد راح نجدها تفصيلا في كتاب اقتصادنا. هناك قاعدة تقول أن مصادر الثروة، كل مصادر الثروة، مو الأموال اللي نحصلها، لا، مصادر الثروة، الأرض، المياه، المعادن، كذا، هذه كلها لله جل وعلا. قاعدة كان يقول مصادر أو اكتساب الحق الخاص لا يكون بالإبطاء، بالسيطرة، بالقوة، بالهيمنة، بالاستئجار، بالرشا، وإنما بالعمل. هذه قاعدة ثانية تقول أن اكتساب حق خاص يأتي من العمل. قاعدة ثالثة تقول الإنتاج البشري للثروة الطبيعية لا يمنح حقا في الثروة إلا للعامل المنتج، لا الطبيعة ولا الآلات، يعني كون الأرض هي أخرجت هذا، إذا هذا للبصرة مثلا وهذا للكركوك وللأقراض وكذا، يقول لا، أي واحد يجي ينطبق على عنوان مسلم في أرض إسلامية إذا استخرج بمقدار ما يستخرج هو يملك، الآلات ما لها دور ولا الطبيعة لها دور. على الدولة السعي لربط الكسب بالعمل واستئصال ألوان الكسب الأخرى، يعني السلعة لما تنتج على ما توصل للمستهلك تمر بعدة طرق، عدة قنوات. أكو محلات في إيران بالفارس المكاتبين، معنى ما كاتبينه أنه هذا ترى من التوليد إلى المصرف، هاي التوليد لمصرف، يعني رأسه من التوليد وين للمستهلك للمصرف، حتى ما يمر بقنوات عديدة. الدولة عليها أن تربط الكسب وتحصيل المال، تربطه بشنو؟ بعمل، مو ينزل بهذا المخزن ياخذ سعر، يروح المخزن ثاني سعر، يروح المخزن ثالث سعر. اليوم محلات الجملة يوصل بشوف سعر، يوصلون هنا الأطراف النجف سعر، بعدين يوصل لابو الجملة هذا هم سعر، بعدين يوصل لابو الدكان هم سعر. ليش؟ ربطوها رأسا بالعمل، هذه يستغسلوها. النقطة الخامسة، على الدولة توفير مستوى معيشي موحد متقارب لكل الأفراد. وأمس ذكر السيد الصدر أن الأدلة اللي نستفيدها من الزكاة فضرشان هي تبين لنا أنه ليست الزكاة بمقدار قوت لا تموت، مقدار الأشياء البسيطة الأولية، طعام وشراب وكسوة ومعالجة من الموت، لا، يقول يكون يصير بمستوى متقارب. هذا اللي يستفيد السيد من الأدلة وذكر عليه نصوص. النقطة السادسة، على الدولة أن تحافظ على التوازن الاجتماعي. كيف؟ بالحيلولة دون تركيز المال عند طبقة خاصة، القرآن قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وإنما تكون الثروة تنتشر بين الناس وتصير مشاريع، والغني عليه أن يراعي الفقير. وهذا معناه أن الإسلام يوجد التوازن بين أفراد المجتمع. النقطة السابعة هي إعادة النقد إلى دوره الطبيعي. طبعا أكو بحث مفصل في كتب اللي تتحدث عن النقد والنقود، السيد صدرهم خاضف اقتصادنا في هذه البحوث، أن النقد أساسا هو ما لا قيمة، القيمة هي فيما جعل بديلا عنه. يعني النقد جعل بديل عن قطن، عن حنطة، عن نفط، عن ماء، عن ملح، عن غيره، فصار يعني قيمة اعتبارية تصدر في أي حين. فيجب أن يعاد النقد إلى دوره الطبيعي كأداة تبادلية، هو أداة التبادل، مو الورقة أنت تأخذ عليها، فضلا عن سند، أما ذكرنا سندات الدولة وسندات الخزينة يبيعوها، هي ماكو شيء وراها، ماكو رصيد، يأخذون من الناس أموال ويقول له أنا بعد شهر أعطيك طين على الدولار، بعد شهر أعطيك 1200، فهذه النتيجة هو سحب الأموال من الناس وهو ما عنده شيء. فإذا ليكون النقد أداة لتنمية المال بالربا والادخار والتجميع. يعني لين الشخص هذا عنده أموال وهو لين رأس مالي كبير، هذا ينظر إلى أمواله مخليها هو بالبنك ويحصل عليها فوائد. وتقليص العمليات الطفيلية المتداخلة بين إنتاج السلعة ووصولها للمستهلك، بين هالمرحلتين أكو عمليات طفيلية. ومقاومة الاحتكار، شنو معنى الاحتكار؟ منع إيجاد حالات ندرة مصطنعة للسلعة لرفع ثمنها، فترة يجمد ما يبيع ما ينزل حتى يصعد السعر. بعد نقطة ثامنة، كذلك تسعى الدولة إلى تحويل النظام المصرفي من كونه وسيلة تنمية رأسمالية للمال، أن احنا نمرس المال، مو نلم الناس، مو نلم الأمة، هذا يكون نزيله. هذا كذلك تسعى الدولة إلى تحويل النظام المصرفي من كونه وسيلة تنمية رأسمالية للمال إلى وسيلة إثراء المال لكل الأفراد. وتسعى الدولة أيضا إلى تجميع أموال المجتمع في مصب واحد لإسهام أكبر عدد من الأفراد في عملية الادخار واستثمار ما يدخر في مشاريع إنتاجية مفيدة ضمن ما يسمى بالمضاربة والقراض. هذا باب فقهي واسع، أن أبو علي عنده مبلغ من المال ولا يستطيع أن يعمل فرشا، وأقوى الشباب يستطيعون أن يعملوا ولكن لا مال لديهم، فأبو علي يبذل المال وذاك يبذل العمل ويشتركون في نسبة من المبلغ. هذا لا بأس به، هذا ما يسمى بالمضاربة والقراءة. النقطة التاسعة، تلتزم الدولة بتوفير العمل في القطاع العام قدر الإمكان. طبعا ما نقول احنا الإسلام من يجي رأسا العاطلين كلهم يعملون، هذه مثاليات. الآن أنت استلم يا شيخ، نستلم دولة وشوف ايش تقدر تسوي. اللي يتكلم الآن على الوزارة يقول تعال تصير وزير ويا هالوضع هذا ايش تقدر تسوي. فإذا قدر الإمكان وتعيد، هذه الكلمة واضحة، وتعيد الأفراد. إذا نرجع نقول تسعى الدولة إلى تجميع أموال المجتمع في مصب واحد لإسهام أكبر عدد من الأفراد في عملية الادخار واستثمار ما يدخر في مشاريع إنتاجية مفيدة ضمن عقد المضاربة. وتلتزم الدولة بتوفير العمل في القطاع العام قدر الإمكان وتعيد الأفراد غير القادرين على العمل، هذا ما يسمى بالضمان الاجتماعي، أو العاطلين اللي ما وفرت لهم الدولة فرصة، اللي جاي يجرب الغاب شو يسوهم. أي واحد يصير عمره 16 سنة رأسا الدولة تعتبره حر، وأبوه بعد ما يقدر يحاسبه، يصير إلى منتهي يترك الدراسة، هم إذا يشوفون ولد دون 16 وقت الدوام ويا أبوه يعتقلون الأب، يقولوا له تعال هذا شنو ليش مياه المدارس، كلها المدارس، بس إذا صار عمره 16 سنة هاي من معايبني يصير صرف. فهذا ما يشتغل، يجون الجماعة ما يبقوا أي شيء من الضمان، يقولون هذا عمل يدربوه، إذا ما نجح في العمل أو ما توفر العمل عنه كلهم يدون شغلهم يطهم مقدار معين. وهذا اللي يستفيد من العراقيين، هل يسوون نفسهم مرضى بهم ميستيريا بهم مدري شنو، كل هذه طبعا حتى يحصلون أموال. تضع الدولة هنا الشيء يقول أموال الزكاة ما هو مصرفها؟ المصرف هو تنمية الفرد وإيصالة مو إلى حد الكفاءة وإنما إلى حد متوسط الناس. فإذا الدولة عليها أن تأخذ هذه الأموال لصندوق الضمان الاجتماعي. إحنا اللي تعودنا أن الشيخ يشوف لواحد صلاته مو مضبوطة يبعد يمه يحكي وياه على صلاة، ما فكرنا يوم من الأيام بالأمر وبالمعروف والنهي عن المؤثر الاجتماعي العام كل فرد يشغلنا كثير. بينما سيد محمد باقر الصدر بهذا الأفق العام يقول المرأة فرض سيد المرأة من حقها عليه السلام أن ترشح نفسها فضلا عن أن تنتخب من تختار في العمل الاجتماعي العام في أي مجال. ما هو دليلك يا سيدنا؟ يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأمرهم شورى بينهم. هاي آية تحدث عن المؤمنين بعامة رجالا ونساء، فما المانع أن يكون النساء أيضا لهم دور في العمل العام والرجال أيضا في العمل العام. فالسيد يقول هنا على الدولة أن تضع هذه الأموال للضمان، تأخذها للضمان مو حالة جزئية. يوم اللي جاي نسوي إحنا أنا يتقون السيد النوري يجي أبو علي جاي لظروف أو أول بارح جاب لظرف أبو علي طال السيد النوري يجي واحد للشيخ صاحب والثالث وكذا. بينما لو عندنا مركز يجمع هاي الأموال ويصرفها، أقول له هذا مثال يعني نتكلم على عالم المثال، لو عندنا مورد واحد يسجل كل الحاجيات. وهذا اللي كان يطرحه السيد الصدر بالمرجعية الموضوعية، كان يقول أن الأموال كلها تجي إلى المرجع والوكيل دوره أن يعلم الناس يديهم أن يكون العزيز الكريم مو يستأجروه مو مستأجره. فالفقير من الوكلاء يعطى كما يعطى الغني، كلهم لهم مستوى واحد والجميع يرسل إلى صندوق وين مرجعية لا بيت المال وهي ترفد المناطق بما تحتاج. فقد يكون منطقة كالجبايش مثلا ما بها رأس مال قوي وكذا، تعطى مقدار ما تعطى المناطق الراقية مع أنه هي ما بدت أموال، وهذا دور المال دور المال بهالشكل هذا. فالسيد يقول أن الدولة عليها أن توظف أموال الزكاة في الضمان الاجتماعي. هذا بيحمل بالفقه الفردي مو الاجتماعي، مو فقه السياسة ولا الدولة، حالات جزئية. يعني أبو علي ما كنت وين ودي أنا أعرف هذا عنده مصارف ذاك عنده مصارف، حالي هذا فقه فردي، هذا مو فقه اقتصادي مع الدولة الإسلامية. يعني يصير فكر دولة إسلامية يصير هالاتجاه. لذلك صارت محاولة في إيران أن الشيخ وهو مجتهد الشيخ محمد يزدي وعنده كتابات في آيات الأحكام وكذا، هذا ركز أكثر من مرة ونادى ولكن لا مجيب، لأنه هذا يريد السيد صدر يقولون أنت ليش ما كنت تجرعه وتحد إلى المرجعية الموضوعية؟ هذا يريد لها تيار، يريد لها فهم، يريد لها وعي، مثل طلع فكرة ورأسه يجيب مثال. فمحمد يزدي كان يقول على الجميع أن يعطي الأموال إلى ولي الأمر إلى كذا، كان يركز على فكرة ولي الأمر. بس ولي الأمر اللي صار في إيران هذا مو كانت أيام الإمام الخميني، كانت أيام سيد خامنئي. سيد خامنئي هو زميل لكثير من دول الموجودين، تمام يعني مشروع ما يقبل يعني اجتماعيا مو دينيا، ولا الفكرة الدينية جيدة أن هذه الأموال تصرف في صندوق الضمان الاجتماعي. ثم الفكرة الأخرى هي صوروا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي هي متكفلة الآن بالعاطل والأرامل والأيتام ومنها هذه وزارة العمل، دولة ما أعطوا أموال كثيرة. لو فرضنا خمس البترول يسلم بها أولاء بهاي الوزارة بهاي الدائرة، إذن راح يصير مشاريع إنتاجية ضخمة، راح يصير الناس عندها يعني ضمان لا بأس به. فالسيد يقول خمس عائلات النفط والمعادن تصرف في الضمان الاجتماعي، خمس، وبناء المساكن. النقطة 12 يقول التعليم والصحة مجانيان ويؤخذان من واردات القطاع. الآن اللي شفناه احنا في الغرب ان هم يأخذون ضرائب احيانا تصل الضرائب الى 40% 20% 10% ضرائب يأخذون من الموظفين وكذا. هاي الضرائب وين تصرف؟ تصرف في الشؤون اللي يعتبروها هم انسانية، اللاجئين، واكو موارد سخيفة جدا، المثليين والشوك السلوك وكذا، هذه تصرف امراض السرطان غيره تصرف في مثل هذه الموارد. فهم معتمدين على عنوان الضريبة. بعد هذا يحدثنا استاذنا الشهيد الصدور عن معالم الصورة الكاملة. في البنك اللاروي في الاسلام السيد لما كتب من قبل بنك التمويل الكويتي ان يطرح هو وغيره من المفكرين والاقتصاديين الفقهاء ان يكون مشروع لبنك اسلامي، فكان جواب السيد رساله كبيره البنك اللاروي في الاسلام وهي فريده من نوعها، وذكر السيد ان هذا البنك ترى يشتغل بشكل كامل لما يكون اكو دوله اسلاميه، تعليم بها اسلامي، السياسه، الصحه، الفلاح، كل الجوانب، مو جزء بس جزء المال احنا نقول اسلامي والباقي كله غير اسلامي. اكيد هذا البنك سوف لن ينافس البنوك التي تستحق كل شيء طبعا لانه هو مقيد يعني، ولذلك صار بنك الراجحي والبنك الاسلامي وكذا، وهم بيهم اكبر دجالين، اكبر دجالين باسم الاسلام، ناس مساكين محافظين على الدين وكذا، يقول لك هذا بنك وهو يعامل الربا وبصفه اسلاميه. الله يرحم الشيخ الانصاري يقول من يقرا مجلس العزاء بطريقه غنائيه يقول هذا حرمته اشد من حرمه المغني، هذا اللي يغني يغني مرتكب حرام، بس هذا شيء مقدس خلاه. هذول يجون باسم الاسلام ياخذون الربا وياخذون فوائد لا دليل عليها ولا مستند لها. كذلك الاقتصاد الاسلامي، مو البنوك، الاقتصاد بعامه، مره نتكلم عن صوره كامله يعني في مجتمع اسلامي يطبق الاسلام، ومره نتكلم عن اقتصاد اسلامي في مجتمع لا اسلامي. احنا كافراد شو نسوي يعني؟ وامس بينا ان العلماء، في رسالتهم العمليه ما يكتبون اقتصاد اسلامي، ليش؟ لان انت ما تعيش في مجتمع اسلامي، انت كفرد شلون تتعامل ويا البنوك، شلون تتعامل ويا الناس والمعاملات وكذا. لهذا السيد يحدثنا وهو يخاطب الجمهوريه الاسلاميه في ايران عن معالم الصوره الكامله، فيقول: يجب ان نتحدث في ابواب ثلاثه او اربعه. الباب الاول التوزيع الاولي لمصادر الثروه الطبيعيه، يعني الارض، المياه، المعادن، هاي مصادر الثروه الطبيعيه، ومن هذا العمل في هذه المصادر تتحصل شيء باليد، هذا الشيء له قيمه حقيقيه وله قيمه اعتباريه، فالناس على اساس ما عندك يعطوك اموال. فاول شيء يبحث في التوزيع الاولي لمصادر الثروه الطبيعيه. الباب الثاني ان هذا الشيء اللي وزعناه على الناس، ارض مثلا اعطيته قطعه ارض، اعطيته بستان، اعطيته ضيعه، اعطيته معدن، اعطيته سمحت له يحتضر ويصيد، بنحصل هذا النتاج شو يسوي فيه؟ فتصير عندي باب ثاني على الانتاج وتوزيع المنتوجات. ما يصير السيد يبحث في الانتاج قبل لا اكو توزيع لمصادر الثروه، اول شيء يصير توزيع الاولي لمصادر الثروه الطبيعيه. ليش قال الاولي؟ لان توزيع ثاني بعد الانتاج، هذا توزيع اولي لمصادر الثروه. الباب الثاني هو الانتاج وتوزيع المنتوجات. هنا راح يبحث في مسالتين: الانتاج واهميته في الاسلام، يجي يأتي بآيات وروايات وخلاف عهد الإمام إلى مالك الأشرف، ثم الإنتاج الأولي وكيف يتم توزيع المنتوجات. هذا الإنتاج الأولي اللي بالزرع مثلا، المياه، كذا، كيف يتم توزيع هذا الإنتاج الأولي. المسألة الثالثة اللي تبحث في الإنتاج هي الإنتاج الثاني. من نشتغل إحنا على الحنطة مثلا نجي نطحنها نسوي خبز، هذا صار شيء ثاني، هذا كيف نوزع الانتاج الثاني وتوزيع منتوجاته، هذا الباب الثاني. الباب الثالث هو التصرف في الاموال، راح يتم من خلال تبادل الاموال والربح التجاري القائم بسبب التبادل واستهلاك المال والتصرف به في مجال إشباع الحاجات. والباب الرابع والأخير هو مسؤولية الدولة العامة. الدولة عن ماذا تكون مسؤولة بالنسبة إلى اقتصاد الأفراد واقتصاد المجتمع؟ هذا كل اللي تكلمنا به تجدونه في الكتاب اللي وصل الآن خدمتكم. الكتاب الثاني من الإسلام يقول بالحياة. هذا الكتاب هو عبارة عن رسالتنا والمدرسة الإسلامية والإسلام يقول بالحياة. الإسلام يقول بالحياة 6 كتب. في الكتاب الثاني احنا اليومين كنا نتحدث في الكتاب الثاني. وأما ما نقرأه في اختصاص فبعد أن يتحدث السيد عن تمهيد تحدثنا عن الخلال التي مضت، الفرق بين مذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، المجال اللي يعمل به المذهب والمجال اللي يعمل به المذهب، الغرض الوسيلة اللي يستخدمها كل من المذهب. وهذا بعد هذا التمهيد يتحدث عن كيفية اكتشاف المذهب الاقتصادي. شوفوا دان كارل ماركس في راسل مال او ريكاردو او جون لوك او غيرهم من الاقتصاديين، هم احراق، هم غنات. هذا اللي يبني هو واللي يصنع صدشان، اللي يبني واللي يصنع هذا حر في ما يصنع وما يؤكله من قضايا. ولكن الفقيه مشكلته انه ليس صانعا وانما هو مكتشف، هو ليس مخترعا وانما هو مكتشف. هو عليه ان يكتشف المذهب الاقتصادي. النصوص اللي موجودة في الإسلام هي أحكام، اللي موجود عندي هو أحكام، إنه هذا يجوز لو ما يجوز، الاستئجار الاستثمار أحكام أكو، بس نظرية عامة ما عندي، ما عندي نظرية عامة في فشو أسوي؟ أنا عندي بناء علوي، من هذه البناء أنا أنفذ إلى الأسس، أروح إلى القواعد. مثل المريض، الطبيب ما يعرف علته بشكل مباشر وانما يقرا الاعراض، من خلال الاعراض يروح وين؟ الى المسببات. الان بعد هذا التمهيد وبعد الفقيه ما يمسكه باليد هو الاحكام الفقهيه واحكام القانون المدني. وكذلك هو كمفكر إسلامي عنده مفاهيم عن المال والثروة، وكذلك عند العقيدة الإسلامية اللي يقول أن المال كله المن لله جل وعلا، لأنه هو المالك والخالق. هذه الأشياء اللي يجدها الفقيه تظهر مثل أعراض المرض، منها حمان، منها ضغوط، منها كذا، يجمعها الطبيب يطلع منهم مرتب يقول هذا المرض يجي يسوي في القلب. ولذلك انت من تجي الطبيب قضيه لك هم عندك سكر هم عندك كذا، لان يعرف هذه مترابطات. فالفقيه ياخذ هذه الحصيله ويطلع منها شيء. مثلا كمثال الاسلام يوزع الثروه على اساس العمل او الحاجه، العمل او الحاجه. ذكرنا قبل تجدون ان الإسلام يقول أن المال مصادر الثروة كلها المن لله. الآن صار على أساس العمل وعلى أساس الحاجة. أما العمل فواضح، لأن الإسلام دائما يسعى إلى ربط الكسب دائما بالمال، ربط الكسب بالعمل. دائما يسعى الإسلام أن أنت تعمل. ولذلك أنت إذا استأجرت فندق ورأسا أجرت الواحد بثمن أعلى، يرضى الإسلام؟ ما يرضى، يقول لك لازم تضيف إضافات من عندك. فنحتاج إلى أن هاي النظرية اللي يقول أن المال، لاحظوا أن المال يوزع على أساس العمل، هذا مقبول، لأن أنت تعمل والإنسان يملك نتيجة عمل، لكن على أساس الحاجة تملك، باعتبار أن الثروة لمن؟ لله. والله سبحانه وتعالى هو يعني يعطي عباده فأنت هذا المال الله جعل لك قياما عليه، أنت مو مالك، ولذلك ما يجوز الإسراف ولا التبذير ولا